إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زلنا مع وقفتنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى فصل بعنوان آفات اللسان، وهي أحد مفسدات القلب الخمسة. ومفسدات القلب الخمسة هي فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. ووصلنا إلى فضول الكلام وهي آفات اللسان، وتحدثنا عن خطر اللسان، وتحدثنا عن بعض آفات اللسان وهي الكلام وما يعني، وسنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن آفة أخرى من آفات اللسان وهي الغيبة. والغيبة هي آفة خطيرة من آفات اللسان. الغيبة تذهب بالحسنات، فقد كما جاء في الحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن المفلس يوم القيامة هو الذي يأتي بجبال من الحسنات. المفلس الحقيقي هو الذي يأتي بجبال من الحسنات، ولكنه يأتي وقد ظلم هذا، وقد ضرب هذا، وقد ارتاب هذا، وقد سب هذا، فتذهب كل هذه الحسنات. فانظروا إلى هذه الغيبة تذهب بالحسنات، فالإنسان يجب عليه أن يحافظ على حسناته. فالإنسان قد يعمل حسنات، وقد يعمل الصالحات، وقد ينفق في سبيل الله، وقد يقوم، وقد يأمر بالمعروف، ويصلي ويزكي، ولكن يجب عليه أن يحافظ على هذه الحسنات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: رب قائم ليس من قيامه إلا التعب السهر والنصب، ورب صائم ليس له من قيامه إلا الجوع والعطش. فالإنسان الذي صام والذي قام يجب عليه أن يحافظ على هذا الصيام وأن يحافظ على هذا القيام، وإلا لن يكون نصيبه إلا التعب والسهر والجوع والعطش. وكما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع صيامه، في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولم يقل ليس لله حاجة في صيامه، لأنه ما صام. هذا الذي لم يدع قول الزور ما صام، ولكنه فقط ترك الطعام والشراب. وكما مر علينا في صلاة التهجد، ضرب لنا القرآن مثلا وأخبرنا بالإنسان مثلا بمن لا يحافظ على الحسنات ويذهب كل حسناته، فقال تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يضرب لنا القرآن مثلا. فالإنسان لو أنفق نفقات كثيرة وكانت هذه النفقات مشوبة بالرياء، أو تبعها هذه النفقات من وأذى، فإن هذه النفقات كلها تذهب عنه يوم القيامة، كل الحسنات هذه تذهب. فمثله كمثل رجل كان له جنة من نخيل وأعناب، كان له جنة من نخيل وأعناب يأكل منها، وهذا الرجل قد بلغ من العمر، قد بلغ الكبر، وكان له ذرية ضعفاء لا يستطيع أن يعتمد عليه، ولكن له هذا البستان من النخيل والأعناب، فهو يعتمد على هذا البستان في طعامه وشرابه، وفجأة أصاب هذا البستان نار فاحترقت فذهب عنه هذا البستان، فماذا سيبقى لهذا الرجل الذي بلغ في العمر من الكبر عتية وله ذرية ضعفاء؟ لا يبقى له شيء، ذهب عنه هذا البستان بسبب هذه النار. فهذا المثل كمثل الإنسان الذي حصل الحسنات، وكانت الحسنات كأن هذه الجنة التي فيها نخيل وفيها أعناب، وهو محتاج إليها أشد الحاجة إلى هذه الحسنات يوم القيامة، كحاجة هذا الرجل الكبير في السن والذي له ذرية ضعيفة والذي يحتاج إلى هذا البستان في كبره. فالإنسان محتاج إلى الحسنات، ولكن فجأة يوم القيامة تذهب عنه هذه الحسنات. لماذا؟ لأن خالط العمل الرياء، وخالط العمل المن والأذى، وخالط الحسنات الغيبة والنميمة والسب في الناس إلى ما ذلك، فتذهب عنه كل هذه الحسنات. فالشاهد أن يجب على الإنسان إذا عمل الحسنات أن يحافظ عليها وإلا ستذهب. ومن أكبر الأسباب التي تؤدي إلى ذهاب الحسنات الغيبة، فإن الإنسان قد يأتي بجبال كما جاء في الحديث من الحسنات وتذهبها مثل هذه الأشياء البسيطة الغيبة. والغريب أن الإنسان يتعب ويجتهد في نيل الحسنات ويضيع الحسنات هذه بكلمات بسيطة، بكلمات بسيطة تخرج من لسانه. يقول المصنف حفظه الله تعالى: تعريف الغيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالإنسان إذا لم يكن يعلم شيئا يقول الله أعلم ولا يفتي بما لا يعلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي قال عليه ما لم يفعل. فهذا هو تعريف الغيبة، أن تذكر أخاك بما يكره وإن كان فيه ما تقول، فإنه إن لم يكن فيه ما تقول فهو أعظم من الغيبة وهو البهتان. فهذا هو تعريف الغيبة. وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أي لا يتناول بعضكم بعضا بظهر الغيب بما يسوءه. ثم ضرب الله تعالى للغيبة مثلا، فالله تعالى في هذه الآية ينهانا شد النهي عن الغيبة، ثم ضرب لنا مثلا للغيبة فقال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وبيانه أن ذكرك أخاك الغائب بسوء بمنزلة أكل لحمه وهو ميت لا يحس بذلك. أنت عندما تذكر أخاك بالغيب كأنك تأكل من لحمه وهو ميت. لماذا وهو ميت؟ لأنه لا يحس عليك، أنت تأكل من لحمه، فإذا كان ميت لا يحس عليك وأنت تأكل من لحمه. وكذلك عندما يكون غائبا أنت تنهش في عرضه وهو لا يدري بك. فالقرآن ضرب لنا هذا المثل ليبين لنا بشاعة الغيبة، فيقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الإنسان الذي يغتاب شخص يتخيل أنه هذا الشخص ميت وأنه يأكل في لحمه، هل يكره هذا أم لا يكره؟ يكره. لذلك قال القرآن: فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا المثل فلماذا تغتابونه؟ فإن غيبتكم لهذا الشخص كأكل لحمه ميتا. فكرهتموه، أي فكما كرهتم هذا الأمر فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوء. وفي ذلك إشارة إلى أن عرض الإنسان كلحمه، وهي من الكبائر. فالغيبة من كبائر الذنوب، ليست من الصغائر، من الذنوب الكبيرة التي تحتاج إلى توبة من الإنسان، وإلا سيعاقب فيها في النار والعياذ بالله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي أن عائشة رضي الله عنها قالت عن صفية حسبك من صفية كذا وكذا، وأشارت بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة، هذه الكلمة التي قلتها لو مزجت بالبحر لمزجته. فانظروا إلى عظم هذه الكلمة. والحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. فهذه كلها حرام، حرام أن تقتل أخوك المسلم، وحرام أن تخوض في عرضه، وحرام أن تسرق ماله. وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ انظروا إلى عظم هذا الأمر، يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه في خطبة الوداع، يحذرنا من دماء المسلمين ومن أعراضهم ومن أموالهم، ويقول إن حرمتها كحرمة هذا اليوم وهو يوم النحر، وكحرمة مكة، وكحرمة الشهر الحرام. قال علي بن الحسين رحمه الله إياكم والغيبة فإنها إدام كلاب الناس، الغيبة هي طعام كلاب الناس. فمعنى الغيبة أن تذكر أخاك الغائب بما يكره، سواء كان ناقصا في بدنه أو نسبه أو خلقه أو ثوبه، حتى في ثوبه لو ذكرت أخوك المسلم في ثوبه فإنها تعتبر غيبة. وأقبح أنواع الغيبة غيبة المتزهدين المرائين، مثل أن يذكر عندهم إنسان فيقولون الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أي أنه يذكر عنده إنسان فيقول الحمد لله الذي عافانا من هذا الشيء، فهو يتظاهر أنه لا يريد أن يغتاب وهو قد اغتاب. أو يقولون نعوذ بالله من قلة الحياء، أو نسأل الله العافية، فإن أيضا هذه من الغيبة، وهي من الغيبة الخفية، وهي أشد أنواع الغيبة، لأن صاحبها يتظاهر بالزهد. فإنهم يجمعون بين ذم المذكور ومدح أنفسهم، أي أن هؤلاء يمدحون أنفسهم الذين يقولون نعوذ بالله من هذا، وكأنه هو مبرع عن هذا الفعل، وهو في نفس الوقت يذم ذلك الشخص ويغتابه. وربما قال بعضهم عند ذكر إنسان ذلك المسكين قد بلي بآفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، فهو يظهر الدعاء ويخفي قصده، يظهر أنه يدعو له بالخير وهو يخفي قصده، وهو أنه يريد أن يقدح فيه ويغتابه. يقول المصنف حفظه الله تعالى واعلم أن المستمع للغيبة شريك فيها، فأيضا المستمع الذي يجلس في المجلس فهو مشترك بنفس الإثم في الغيبة، ولا يتخلص من إثم سماعها إلا أن ينكر بلسانه، أي يجب عليه أن ينكر بلسانه حتى يتخلص من الإثم، وإلا إذا كان في المجلس فقد أصابه الإثم. فإن خاف فبقلبه، أي يجب عليه أن ينكر بقلبه، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر لزمه ذلك، أي إن استطاع القيام من المجلس أو أن يغير الموضوع إلى موضوع آخر أو يقطع الكلام إلى كلام آخر يجب عليه أن يفعل ذلك، وإلا فيقوله الوزر والإثم. كان هذا بعض الكلام عن الغيبة، وبإذن الله تعالى سنكمل في المرة القادمة بذكر الأسباب الباعثة على الغيبة، وكيفية علاج الغيبة، وكفارة الغيبة. بإذن الله تعالى سنتطرق إلى هذه الأمور في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.